بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشايخ على التنعم بالنظر إلى الله تعالى وتنازعوا في مسألة المحبة التي هي أصل ذلك، فذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إلى أن الله لا تحب نفسه، وإنما المحبة محبة طاعته وعبادته، وقالوا هو أيضا لا يحب عباده المؤمنين، وإنما محبته إرادته للإحسان إليهم ولإثابتهم. ودخل في هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام، حتى وقع فيه طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وأمثال هؤلاء. وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال، فإن أول من أنكر المحبة في الإسلام الجهد بن درهم ابن درهم. الجهد
لا الجعد
فإن أول من أنكر المحبة في الإسلام الجعد بن درهم، أستاذ الجهم بن صفوان فضحى به.
عندي بسم الله والصلاة والسلام نبذة، يعني ترجمة بسيطة. الجعد بن درهم من الموالي، هم كل هؤلاء كلهم هؤلاء من الموالي، يعني ممن إيش كان أبوه أصله، يعني فتحت بلاده وصار واحد من آبائه لو بعيد في الأسر، وزع على أنه مملوك، ثم من عليه فأعتق، فصار إيش ينسب إلى من أعتقه من مواليه. إذا قالوا لك دائما إذا قال فلان من الموالي يعني إيش من العتقاء بعد أن كان
أسيرا،
أيوة يعني لم يسلم إلا بعد وقوعه في الأسر. قال: من الموالي كان مؤدبا لمروان بن محمد أحد خلفاء بني أمية. شوف سبحان الله كيف وصل، يعني كان مقرب عند السلطان، كان مؤدبا لمروان بن محمد، ولكنه أظهر القول بخلق القرآن بعد أن أخذه، كما يحدثنا ابن نباتة عن أبان بن سمعان، وأخذه هذا عن طالوت بن أعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر هشام بن الملك خالد الظاهر أنه هشام بن عبد الملك، أنا يعني عندي ابن الملك خالد بن عبد الله القسري واليه على الكوفة بقتل الجعد لذلك ولقوله بالقدر، فقتله نحو سنة 18 و100. وأما الجهم بن صفوان يقول هو أبو محرز الجعد، الجهم بن صفوان مولى، شف كذلك إيش مولى بني راسب من أهل خراسان، تتلمذ على الجعد بن درهم كما اتصل بمقاتل بن سليمان من المرجئة. من المرجئة يعني إنه إيش فيه شيء من الإرجاء. قال: وكان الجهم كاتبا للحارث بن سريج من زعماء خراسان، وخرج معه على الأمويين فقتل بمرو سنة 28 و100. يعني إيش إنه جمع بدعة الجعد بالقول بخلق القرآن وتعطيل الصفات أنه مرجئ، وكذلك إيش فكر الخوارج فيه. سبحان الله كيف أن البدع تتراكم. وأهم آراء الجهم قوله بنفي الصفات وبالجبر، وقوله بفناء الجنة والنار، وكلمة الجهمية تطلق أحيانا بمعنى خاص ويقصد بهم أتباع الجهم بن صفوان الموافقون له في آرائه، وتطلق أحيانا بمعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفات عامة. نعم، هذه يعني أهم فائدة، أنك تعرف أن الجهمية تطلق بمعنى خاص وتطلق بمعنى عام.
هم جزء من المرجعة يعني، أو المرجعة
هم الجهمية مرجعة في باب الإيمان، هم مرجعة.
قال: فضحى به خالد بن عبد الله التسلي وقال: يا أيها الناس ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضحم بالجعد بن ذرهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه، والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطرق وجميع مشايخ الطريق أن الله يحب ويحب، ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من أهل الكلام كأبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي وأمثالهم، ونصر ذلك أبو حامد في الإحياء وغيره، وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في الرسالة على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب المكي المسمى بقوت القلوب. وأبو حامد مع كونه تابع في ذلك الصوفية استند في ذلك لما وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك، حيث قالوا يعشق ويعشق. وقد بسطت الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا موضعه. وقد قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه. وقال
عجيب شيخ السنة، كل مسألة تجد أنه تطرق لها تكلم فيها ويحيد. يقول: وقد بسطت الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا موضعه، يعني كأنه يحل في الرجوع إليها
رسالة.
نعم.
وقد قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه، ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب ونحو ذلك، وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشايخها، فهذا أحد الحزبين الغالطين. والحزب الثاني طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتنسكة وافقوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق، ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه، وأصابوا في ذلك وصاروا يطلبون هذا النعيم، وتسمو همتهم إليه ويخافون فواته، وصار أحدهم يقول: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن لأنظر إليك أو إجلالا لك، وأمثال هذه الكلمات. ومقصود بذلك طلب ما هو أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق، ولكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة. وقد يغلطون أيضا في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة، وأن كل ما يطلب منه فهو حظ النفس، وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب، وهو سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة. والسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها، فيظن أنه يفعل بغير مراد، والذي طلبه وعلق به همته هو غاية مراده ومحبوبه ومطلوبه. وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال والمقامات، يكون لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم، لكن ليس له عبارة تبين مراده، فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده، وإن كان من الناس من يقع منه غلط في مراده واعتقاده. فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب رؤية الله تعالى أصابوا في ذلك، لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجا عن الجنة، فأسقطوا حرمة اسم الجنة، ولزم من ذلك أمور منكرة. ونظير ذلك ما ذكره عن الشبلي رحمه الله أنه سمع قارئا يقرأ: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فصرخ وقال: أين من يريد الله؟ فيحمد منه كونه أراد الله، ولكن غلط في ظني أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله.
يعني إيش؟ أنهم أرادوا الآخرة دون الله. أشك أن هذه مفاهيم خاطئة. وكذلك مثل ما أشار رحمه الله أنهم لهم حسن قصد لكن لا يستطيعون التعبير عنها بالتعبير الصحيح. نعم.
قالوا هذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد وهم أفضل الخلق، فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هو دونهم كالشبلي وأمثاله. ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ أنه سئل مرة عن قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن الجنة فالرؤية بما تنال، فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال. والواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأوليائه من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو في الجنة، كما أن كل ما توعد به أعداؤه هو في النار. وقد قال تعالى
أنه كما أن كل
ما توعد به أعداؤه هو في النار. وقد قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
سبحان الله. الإنسان الذي على منهج صحيح ومقتفل لآثار السلف تجد عنده من القوة ما يهدم به مذاهب كاملة. وذلك صدق الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال والموحد الواحد يغلب ألف. شوف هذا يقرر وحط له مبادئ ومقدمات ومؤلف، هذا تجي أنت بعبارة واحدة تهدم كله. يعني هو قاعد يقرر أن المحبة وأن كيف وأن الإنسان لابد أن يحب ذات الله، يحب الله ويحب العمل الصالح وكذا كذا. يجي واحد يقول لك لا، ذات الله تحب الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد فيهن حلاوة وتمام، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. شوف هدمت اللي عنده كله وقرره وناس متتلمذة على يدينه. نعم.
قال بل ها ما اطلعتم عليه. وكذلك في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
ولا خطر على قلب بشر. ايش يقصد العبارة؟
وجد فيه تهديد.
يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما اطلعتم عليه بل له. في الأصل فأما اطلعتم عليه. طلعتم عليه بل له ما أطلعتم عليه.
إذا أنا ضبطها بل بلها بلها ما اطلعتم عليه
ولا منصوب سكون عليه
بلها
منصوب
بلها.
نعم.
ها
الأصل فأما ما أطلعتم عليه 20 تحت
ما في الشرح
ما في عندنا شرح.
ايش
فاما ما طلعتم عليه؟
ايوه
مو متعرض لشرح شخنا فيه.
ما هي تحت ما فيش
بس ما في شرح عليها
المصادر. بس عزو
غير عزو المصادر.
طيب وكذلك في قوله
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ادنى اهل الجنه منزله من ينظر في ملكه من مسيرة ألف عام، وإن أعلاهم منزلة من ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية. وقالوا في حديث صهيب إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، الحديث. ثم قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه وشبه ذلك. وإذا علم أن جميع ذلك وأمثاله داخل في الجنة فالناس على درجات متفاوتة، كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وكل مطلوب للعبد بعبادة وقربة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة. وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله وجميع أولياء الله السابقين المقربين وأصحاب اليمين، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه: كيف تقول في دعائك؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. فقد أخبر أنه هو صلى الله عليه وسلم ومعاذ، وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يدندنون حول الجنة. أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟ ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة. وأهل الجنة نوعان: سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون. قال ابن عباس: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون صرفا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تبتغي أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. فقد أخبر أن الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله، ورجى أن يكون هو ذلك العبد، هي درجة في الجنة. فهل بقي بعد الوسيلة شيء أغلى أو أعلى منها يكون خارجا عن الجنة يصلح للمخلوقين؟ وثبت في الصحيح أيضا في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس الذكر، قال: فيقولون للرب تعالى: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال: فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال: ومما يستعيذون؟ قالوا: يستعيذون من النار. قال: فيقول: فهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها استعاذة. قال: فيقول: أشهدكم أني قد أعطيتهم ما يطلبون وأعذتهم مما يستعيذون. أو كما قال: قال: فيقولون فيهم: فلان الخطاء جاء لحاجة فجلس معهم. قال: فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلوبهم الجنة ومهربهم من النار. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة، وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك. قال: اشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهليكم، واشترط لأصحابي أن تواسوهم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: لكم الجنة. قالوا: أمدد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك. وقد قالوا له في أثناء البيعة: إن بيننا وبين القوم حبالا وعهودا وإنا ناقضوها. فهؤلاء الذين بايعوه هم من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله، وبذلا لنفوسهم وأموالهم في رضا الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين. وقد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة، فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه، لكنهم علموا أن في الجنة كل محبوب ومطلوب، بل وفي الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه. فإن الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور، فما لا يحسه الإنسان ولا يتصوره ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده. والجنة فيها هذا وهذا، كما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ففيها كل ما يشتهونه، وفيها مزيد على ذلك هو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه، كما قال صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا باب واسع. فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار، إن أراد بذلك ألا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية فلا تسأله النظر إليه ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء، وأنك لا تستعيذ به لا من احتجابه عنك ولا من تعذيبك في النار. فهذا الكلام مع كونه مخالفا لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين فهو متناقض في نفسه، فاسد في صريح المعقول. وذلك أن الراضي الذي لا يسأل إنما لا يسأله لرضاه عن الله ورضاه عنه، إنما هو بعد معرفته به ومحبته له. فإذا قدر أنه حجب فرضي بزوال كل نعيم، فرضي بزوال رضاه عن الله وبزوال محبته لله، وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال يرضى ألا يرضى، وهذا جمع بين النقيضين. ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول ولا عقله. يوضح ذلك أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من لذة الرضا وحلاوته، فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يحتمل ألما ومرارة، فكيف يتصور أن يكون راضيا وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان، وهذا غلط عظيم منه كغلط سمنون كما تقدم. وإن أراد بذلك ألا يسأل التمتع بالمخلوق بل يسأل ما هو أعلى من ذلك فقد غلط من وجهين: من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة، ومن جهة أنه أيضا أثبت أنه طالب مع كونه راضيا، فإذا كان الرضا لا ينافي هذا الطلب فلا ينافي طلبا آخر إذا كان محتاجا إلى مطلوبه. ومعلوم أن تنعمه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار، وبتنعمه من الجنة بما هو دون النظر، وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب، فكيف فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التي منها النجاة من النار، فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول المنفعة ولا دفع المضرة عنه ولا طلب حصول الجنة ودفع النار ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر. فتبين تناقض قوله. وأيضا فإذا لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النار فإما أن يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من جلب منفعة ودفع مضرة، وإما أن لا يطلبه، فإن طلب ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه للجنة أولى واستعاذته من النار أولى. وإن كان الرضا ألا يطلب شيئا قط ولو كان مضطرا إليه، ولا يستعيذ من شيء قط ولو كان مضطرا به ولو كان مضرا به، فلا يخلو إما أن يكون ملتفتا بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك، وإما أن يكون معرضا عن ذلك، فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله، ولا فرق بين الطلب بالحال والقال، بل هو بهما أكمل وأتم فلا يعدل عنه. وإن كان معرضا عن جميع ذلك فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا بما يقيم حياته ويدفع مضاره، فذلك الذي به يحيا من طلب جلب المنافع ودفع المضار إما أن يحبه ويطلبه، إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحد، أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده، فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركا مذموما فضلا عن أن يكون محمودا. وإن قال لا أحبه ولا أطلبه ولا أريده لا من الله ولا من خلقه قيل هذا ممتنع في الحي، فإن الحي يمتنع عليه ألا يحب ما به يبقى، وهذا أمر معلوم بالحس. ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضا، فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة، إذ الرضا مستلزم لذلك، فكيف يسلب عنه ذلك كله؟ فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام في العقل. وأما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه: أحدها أن يقال الراضي لا بد أن يفعل ما يرضاه الله، وإلا فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله؟ وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه. وبيان هذا أن الرضا المحمود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه، وإما أن لا يحبه ويرضاه. فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب. فإن من الرضا ما هو كفر، كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم، ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فمن اتبع ما يسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها. وقال صلى الله عليه وسلم:
عجيب الأثر، إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم:
وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وقال تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه، وهو لا يرضى عنهم. وقال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. فهذا أيضا مذموم، وشواهد هذا كثيرة. فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره، فليس هو متبعا لرضا الله، ولا هو مؤمن بالله، بل هو مسخط لربه، وربه غضبان عليه، لا لاعن له، ذام له، متوعد له بالعقاب. وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته. فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله، لا ولي الله، وهو يصد عن سبيل الله وطريقه، ليس بسالك لسبيله وطريقه. وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله، ومنه ما يكرهه ويسخطه، ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا، كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك، كلها ينقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومباح. فإذا كان الأمر كذلك، فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار، يقال له سؤال الله الجنة واستعاذته من النار إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مباحة، وإما أن تكون محرمة، وإما أن تكون مكرهة. ولا يقول مسلم إنها محرمة ولا مكروهة.
يقال له سؤال الله الجنة، إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مباحة، وإما أن تكون محرمة، وإما أن تكون مكروهة، يعني الأحكام الخمسة. ولا يقول مسلم نعم،
ولا يقول مسلم إنها محرمة ولا مكروهة، وليست أيضا مباحة مستوية الطرفين. ولو قيل إنها كذلك ففعل المباح المستوى الطرفين لا ينافي الرضا، إذ ليس من شرط الراضي أن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور. فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه، أي ينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح. وإذا كان الدعاء والسؤال كذلك واجبا أو مستحبا، فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات. فكيف يكون الراضي الذي هو من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه الله ويحبه، بل يفعل ما يسخطه ويكرهه؟ وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله. والقشيري قد ذكر هذا في أوائل باب الرضا، فقال: أعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا به، إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به، كالمعاصي وفنون محن المسلمين.
سبحان الله، اللي يقولون صادم من كلامه. في أول الكلام يقول مثل هذا، مثل: أعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله وقدره. يعني العبد رضا في القضاء الذي أمر بالرضا به، إذ ليس له ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد، إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب للعبد الرضا به. نعم.
كالمعاصي وفنون محن المسلمين. وهذا الذي قاله قاله قبله وبعده وغيره ومعه غير واحد من العلماء كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأمثالهما لما احتج عليهم بعض القدرية بأن
القاضي أبي بكر. ما هو القاضي أبي بكر؟ الباقلاني، هو شافعي أشعري، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة. نعم. وأمثالهما
لما احتج عليهم بعض القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به، فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بها، والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز. فأجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة، أحدها وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة أن هذا العموم ليس بصحيح، فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضي وقدر، ولم يجئ في الكتاب والسنة أمر بذلك، ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا بالرضا به كطاعة الله ورسوله، وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم. والجواب الثاني أنهم قالوا إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله، ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله، وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع. الثالث أنهم قالوا
نرضى بالقضاء، عجيب، يقول في هذا الجواب ضعف. يقول في الحاشية وهو تحريف ظاهر. طيب الثالث خلينا نشوف.
الثالث أنهم قالوا إن هذه المعاصي لها وجهان، وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه، ووجه إلى الرب من حيث أنه خلقها وقضاها وقدرها، فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله، ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد، إذ كونها شرا وقبيحة ومحرمة وسببا للعذاب والذم ونحو ذلك، إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد، وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما ذكرنا في غير هذا الموضع، ولا يحتمله هذا المكان، فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدر، وهو من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين. والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية وغيرهم من العلماء.
طيب أنا أشوف أن الثالث هذا مقارب للثاني، والثاني هو مشهور حتى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن القدر أو القضاء يرضى به من جهة إيش؟ أنه صفة لله عز وجل وأن الله قدره، ولا نرضى بالمقضي الذي هو من فعل المخلوق. هذا المعلوم. حتى الثالث كأن الشرح للثاني. نعم.
قال والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية وغيرهم من العلماء قد بيّنوا أن من الرضا ما يكون جائزا ومنه ما لا يكون جائزا، فضلا عن كونه مستحبا أو من صفات المقربين، وأن أبا القاسم ذكر في الرسالة ذلك أيضا. فإن قيل هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح، فمن أين غلط من قال الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار، وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائنا من كان. قيل غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر، فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه ألا يطلب غير تلك الحال، ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة وأقصى المكاره النار، فقالوا ينبغي ألا يطلب شيئا ولو أنه الجنة، ولا يكره شيئا ولو أنه النار، فهذا وجه غلطهم. ودخل الضلال عليهم من وجهين، أحدهما
ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه، وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله، فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها العبد طريقا إلى الله، إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه، لا أن ترضى بكل ما يحدث ويكون، فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه، بل هو سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أو أفعال موجودة لا يحصيها إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوالي من يوالي وتعادي من يعادي، فإذا كنت تحب وترضى ما يسخطه ويكرهه كنت عدوه لا وليه، وكان كل ذم نال من رضي ما أسخط الله قد ناله. فتدبر هذا، فإنه تنبيه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا يحصيهم إلا الله.
نقف على هذا، خلي الوجه الثاني. رحمه الله. بحر يلطم، تسأل عن شيء يجيب لك شيء.